أدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. اليوم أيها الإخوة الكرام في رحاب القرآن نعيش مع الهجرة النبوية أو حديث القرآن عن الهجرة. وطبعا ينبغي أن أقدم لكم التحية وأقدم لكم التهنئة جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة ورحمة وفتح ونصر ونصرة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة، وأن يرفع الوباء عن الأمة، وأن يكشف الغمة عن الأمة، اللهم أمين. الهجرة في القرآن الكريم، كيف تحدث القرآن عن الهجرة؟ طبعا ينبغي أن نعرف يعني إيه هجرة. الهجرة هي الترك والمفارقة، فاللفظ الهجرة أو كلمة الهجرة تعني الترك وتعني المفارقة. والترك والمفارقة يا أحباب الكرام قد يكون بالبدن، وقد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان. والعجيب أن هذا التعريف يعد نوعا من أنواع الهجرة في القرآن الكريم، لأننا سنجد حديث القرآن حديثا عجبا. سنجد أن القرآن الكريم تحدث عن أنواع الهجرة، وعن أقسام الهجرة، وعن ما ترتب على الهجرة، وعن ثمرات الهجرة، وعن أن الهجرة هي سنة من سنن الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين والمصلحين والدعاء إلى آخره. وسنرى بعض الأحكام المترتبة على الهجرة، تمام أحباب الكرام؟ فالعلماء لما عرفوا الهجرة قالوا إن الهجرة هي المفارقة والترك، المفارقة والترك. وهذه المفارقة وهذا الترك قد يكون بالبدن، قد يكون باللسان، قد يكون بالقلب. والعجيب أن أنواع الهجرة هذه الثلاث. فأنواع الهجرة هجرة بالبدن، وهجرة باللسان، وهجرة بالقلب. وهذه الثلاثة أنواع من الهجرة أيضا جاءت في القرآن الكريم. فمثلا يعني أضرب لكم أمثلة. الهجرة بالبدن كما في قول سيدنا في قول آزر لابنه إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني بجسدك وبقلبك، اهجرني لا أريد أن ألقاك. وبالفعل هو ذهب وهاجر كما سنرى الآن. فهذه صورة من صور الهجرة بالبدن. هنالك الهجرة باللسان يعني الترك والمفارقة. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية ما أعظمها وما أجلها وما أقدسها وما أروعها، آية في قضية المفارقة والترك باللسان. إذا رأيت أناسا يخوضون في آيات الله، يسخرون من الدين، يجلسون يتسامرون سمرا بعيدا عن الدين، بعيدا عن الله عز وجل، بعيدا عن رسوله، فيه لهو فيه لعب، ابتعد، فارق، اترك، اهجر، ولا سيما باللسان، ولا سيما باللسان. تمام أحباب الكرام؟ وإذا رأيت الذين يخوضون يعني بألسنتهم في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، إلى آخر الآية الكريمة. وهنالك أيضا المفارقة بالقلب والوجدان والمشاعر. والرجزة فاهجر، اهجر الرجز والرجز، سواء رجز معنوي والأحقاد وأمراض القلوب وأمراض النفوس، اهجرها واتركها يا محمد. إذن أنواع الهجرة كما تحدث عنها القرآن الكريم: هجرة بالبدن، هجرة باللسان، هجرة بالقلب والمشاعر. تعال بقى نشوف حديث القرآن الرائع العظيم عن الهجرة. يعني سبحان الله، أنا يعني في بداية الكلام أريد أن أؤكد على نقطة مهمة. نحن كثيرا ما نسمع الخطباء والدعاء والوعاظ في مثل هذه المناسبات يقولون الهجرة النبوية نقطة فارقة بين مرحلة ومرحلة، بين مرحلة الإيمان ومرحلة الكفر، نقطة فارقة بين الاستضعاف والتمكين. بنسمع الكلام ده، أنا بقى عايز أقول هذه الجملة بشيء تخصصي جديد مرتبط في رحاب القرآن ومرتبط بعلوم القرآن، أن الهجرة النبوية نقطة فارقة فعلا، لكن فارقة بالنسبة لنا في تخصصنا، أنها نقطة فارقة في معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني. كيف ذلك؟ وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة المنورة، هذه اللحظة فارقة بين معرفة القرآن المكي والقرآن المدني. فكل ما كان قبل وصول النبي وبلوغ النبي المدينة المنورة يعد من القرآن المكي وإن نزل في غير مكة، وكل ما نزل بعد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووصوله عليه الصلاة والسلام أرض طيبة فهو من القرآن المدني وإن نزل بمكة، وإن نزل مكة. وعلى فكرة يعني في آيات نزلت أثناء الهجرة، ركزوا معي قوي، آيات قرآنية نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها آية مثلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. طبعا هذه الآية تعد نوعا من أنواع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بحيث النبي يصبر ويثبت على الطريق. طبعا يعني مرحلة الهجرة ورحلة الهجرة كانت رحلة يعني شقة وشديدة ووعرة وصعبة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه وعلى قلب الأصحاب رضوان الله عليهم. فنزلت الآية الكريمة من باب تسلية النبي وطمأنينة النبي، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فاطمئن يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه آية نزلت أثناء الهجرة. طب نصنفها آية مدنية ولا مكية؟ العلماء قالوا هي آية مكية. لماذا؟ لأننا نعتبر وصول النبي وبلوغ النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة المنورة هنا نقطة فارقة بين القرآن المكي والقرآن المدني. آية أخرى نزلت أثناء هجرة النبي، وهذه الآية التي أقرأها على حضراتكم آية عجيبة فريدة معجزة، أقول آية عجيبة فريدة معجزة. اسمعوا الآية، هي في أواخر سورة الإيه؟ سورة القصص. هي قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لاحظ معي، إن الذي فرض عليك القرآن، فرض هنا بمعنى نزل عليك القرآن، لرادك إلى معاد. المعاد هنا هو دخول مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوعد من الله عز وجل ووعد بأنه الآن سيخرج من مكة ويهاجر إلى المدينة، ولكنه سيعود مرة أخرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وفسر العلماء المعاد هنا بدخول مكة. طب إيه وجه الإعجاز اللي هنا؟ وجه الإعجاز ورود هذه الآية في سورة القصص. إزاي؟ سورة القصص كما سنتكلم الآن وردت تتحدث عن قصة سيدنا موسى واستضعاف سيدنا موسى ثم تمكين لسيدنا موسى، وفي أثناء القصة هجرة حدثت لسيدنا موسى وخروجه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب إلى أن خرج إلى أرض مدين. فهو هاجر سيدنا موسى، ثم كان الوعد من الله سيدنا موسى أن عاد مرة أخرى نبيا مرسلا إلى فرعون وكتب الله له النصرة. طيب برضو إيه الإعجاز؟ شوف وجه التشابه، خرج سيدنا موسى وعاد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خرج وعاد، إيه تاني؟ المهم بقى في قصة سيدنا موسى لما عرض عليه الرجل أن يتزوج ابنتي سيدنا شعيب، فقال له على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. لاحظ معي، 8 و10 8 و10، دائما القرآن وأبدا لا يهتم بقضية الأرقام إلا هنا ذكر 8 وذكر 10. لماذا؟ هو ده الإعجاز. فين يا عم الإعجاز؟ الإعجاز مرتبط بالرقمين، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، اللي هو رجوع مكة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مرتين، مرة في فتح مكة سنة 8 هجريا، ومرة أخرى في حجة الوداع سنة 10 هجريا. يبقى رقم 8 و10 سبحان الله العظيم جاء في هذه السورة لعلة ولحكمة ولإعجاز. إذن هذه آيات نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عدها العلماء من القرآن المكي. لماذا؟ لأنها نزلت قبل بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. تمام؟ تعال بقى ندخل في بحر القرآن العظيم لنستخرج من ضرره ولآلئه. القرآن الكريم تحدث عن الهجرة بحديث مدهش وحديث فريد وحديث يربي الأمة تربية عظيمة. لاحظ معي، تحدث القرآن عن الهجرة فبين القرآن الكريم أن الهجرة هي سنة من سنن الله في الأنبياء والدعاة والمصلحين. ماذا تقول؟ القرآن يبين لنا أن الهجرة، الترك والمفارقة والخروج والإخراج، هو سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين والدعاء والمصلحين. فطريق الدعوات طريق طويل، طريق شاق، طريق ليس مفروشا بالورود ولا الرياحين، إنما هو مفروش بالأشواك وبالعقبات التي تقابل الدعاء. ومن ثم قد يخرج الداعية من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. فالهجرة في القرآن، القرآن بينه أن الخروج أو الإخراج أو الهجرة سنة من سنن الله عز وجل في الأنبياء والدعاء المصلحين. الكلام ده فين؟ اسمع يا سيدي، سيدنا شعيب مثلا على سبيل المثال، قال له قومه عندما بلغ دعوة الله عز وجل، قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هذا النبي توعدوه وتهددوه بأن يخرج، فهذا نبي، فالإخراج هنا ظاهر واضح. طيب سيدنا لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه بس؟ إنهم أناس يتطهرون، والجماعة الطارين دول ما ينفعوش معانا أبدا. سيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه طلب منه أن يهجر يعني قريتها وأن يهجر أهله وأن يخرج، فقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا حدث يا أحبابي؟ اعتزلهم وخرج، حتى صرح إبراهيم عليه السلام بهذا القول، فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فالأنبياء هاجروا وأخرجوا وخرجوا. سيدنا موسى يعني بعد أن دعا موسى، طبعا هو أخرج إخراجا أوليا حينما خرج إلى أرض مدين، ولما عاد مرة أخرى وحدث ما حدث مع فرعون، الله عز وجل أمره بالخروج وبالهجرة، فقال له، القرآن سجل هذا الأمر لسيدنا موسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وبالفعل خرج سيدنا موسى عليه السلام وحدث ما حدث، المهم أنه أخرج وخرج وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس كل الأنبياء والمرسلين النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. لاحظ معي، إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ووددت لو في وقت في الحلقة أبين لكم الفرق بين قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، وقول سيدنا موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. وكيف أن جملة النبي صلى الله عليه وسلم فيه من العظمة وفيها من الجلال وفيها من الجمال وفيها من الكمال ما لم يكن في الجملة الأخرى. وهذا يناسب طبعا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء أخرجوا وهاجروا، القرآن قال ذلك. وأعتقد أنكم تحفظون جيدا كلام ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نزول الوحي: ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي اندهش، أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جئت إلا عودي إلا أخرج. لاحظ سيدنا ورقة يعلم القضية، ما جاء نبي يعني كل أنبياء، كل أنبياء يعني هو كلامه صح. ورقة نعم، قال الله في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إلى آخر الآيات الكريمات. إذن أحباب الكرام، الإخراج والخروج والهجرة سنة الله عز وجل في الأنبياء والدعاء المصلحين. وطبعا القرآن سجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم خروج الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعني سجل القرآن هذا المهاجرين والأنصار، وسجل القرآن في آيات كثيرة يعني في سورة الحشر وفي سورة التوبة خروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوقت الإخراج؟ يعني أنا عايز أسأل، أنا بسمع بعض الدعاء والوعاظ أو الخطباء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم علم بالخروج ليلة الهجرة، أو علم بالخروج قبيل الهجرة، أو علم بالخروج يوم الهجرة. لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن القرآن الكريم يخبرنا ويبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بأنه سيخرج من أول يوم بعث فيه؟ طبعا عندي الشاهد بتاع ورقة بن نوفل لما قال له ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. لأن عندي بقى في القرآن العجيب أن هنالك آيات مكية كثيرة تحدثت عن الهجرة. ماذا يعني هذا؟ أنت واضح الكلام؟ ماذا يعني أن آيات مكية كثيرة تحدثت عن الهجرة؟ هذا لوضوح الرؤية عند الصحابة ولتهيئة الصحابة أنهم يوما ما سيخرجون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما سيخرجون. طب لاحظ معي، ما رأيك لو قلت لحضرتك أن في إرهاصات في القرآن الكريم وعلامات تدل على أنها إذا وقعت حينئذ ستكون الهجرة؟ علامات وإرهاصات؟ نعم علامات وإرهاصات. اقرأ في سورة النحل مثلا، وسورة النحل سورة مكية، قول الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك بعد الغفور الرحيم. ركز معي في الآية، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هاجروا من بعد ما فتنوا، ألا إشارة إلى أن الفتنة إذا وقعت ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطع أصحابه دفع هذه الفتنة وضرء هذه الفتنة، إذن بعدها هجرة. اقرأ الآية مرة أخرى، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، إذن الهجرة تعقب وقوع الفتن، الهجرة كانت تعقب وقوع الفتن. وبالفعل لما وقعت الفتن للصحابة رضوان الله عليهم وهجروا مرة إلى الحبشة ومرة تانية إلى الحبشة، وقعت الفتنة ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة دفعها، ماذا حدث أحباب الكرام؟ كانت الهجرة. اقرأ أيضا في سورة النحل، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد إيه؟ ما ظلموا. وإذا وقع الظلم الشديد الذي لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه ولا دفعه ولا درأه، يعقب هذا الظلم وهذه المظالم هجرة. إذن الصحابة تهيأوا نفسيا وإيمانيا أن هنالك ثمة هجرة ستكون، لكن علامتها هذه العلامات، وقوع فتنة شديدة وقوع ظلم شديد. طب بعد من هاجر رسول الله إلا يحصل؟ الدنيا كانت واضحة أمام الصحابة، القرآن بين لهم، والذين هاجروا ثم إن ربك الذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. قال لا، يعني الهجرة ليست نهاية المطاف، بعدها جهاد، بعدها مصبرة، بعدها جهاد وبعدها مصبرة. إذن التصور عند الصحابة كان واضحا، كان كاملا، كان شاملا من خلال القرآن الكريم، في مجاهدة وفي صبر، في إيه تاني؟ في قتل وقتال، قتل وقتال. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، في سورة الحج ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يعني هيحدث أيضا بعد الهجرة قتال ومقاتلة وقتل، لكن النهاية لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. إذن الآيات المكية التي نزلت على الصحابة بينت أن ثمة هجرة ستقع، وأن هذه الهجرة لها علامات وإرهاصات ودلائل تقع قبيل الهجرة. إذا ما حدثت انتظروا الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وهذا ما حدث. إذن أحباب الكرام، أؤكد وأقول القرآن الكريم يقول لنا إن الهجرة سنة من سنن الله عز وجل في أنبيائه وفي رسله وفي الدعاء والمصلحين. طيب سؤال، هل الهجرة كانت عبثية ليس لها غرض ولا مقصد؟ قال لك لا، القرآن الكريم بين لنا مقاصد للهجرة. ركزوا معي أحباب الكرام، مقاصد الهجرة، ده عنوان أظن أنه جديد. مقاصد الهجرة، هي الهجرة لها مقاصد؟ لها مقاصد، لها أغراض، وذكرها القرآن الكريم. احفظ معي الغرض الأول من الهجرة عشان نعرف إن أي هجرة يدعيها البعض لا قيمة له. يا أخي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أنا بتكلم على الترك والمفارقة بصفة عامة، مش الهجرة من مكة إلى المدينة. طب اسمع إلى أغراض الهجرة أو مقاصد الهجرة كما تحدث عنها القرآن الكريم. يا سلام، والله عظمة. المقصد الأول الحفاظ على الدين. الحفاظ على الدين، يعني الحفاظ على الدين، إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله وأن تعبد الله كما أمرك ربك، فما عليك إلا أن تترك هذا المكان وأن تغادر وتفارقه بهدوء وبالراحة. إيه الكلام ده؟ سورة الكهف نزلت وفي بدايتها قصة شباب ترك بلدته وأهله وقومه من أجل الحفاظ على الدين، أليس كذلك؟ من أجل الحفاظ على الدين. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يقيم شعائر الله في مكان ما أو أن يعبد الله في مكان ما، ما تقوليش أنا غصب عني مضطر، لا، لا عذر لك يا أخي. إزاي لا عذر لك؟ القرآن اللي قال كده، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. غصبا عننا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، إلى آخر الآية. إذن القرآن وبخهم أنهم لم يهاجروا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا عذر لكم. إذن المقصد الأول، الغرض الأول من الهجرة كما جاء في القرآن، المحافظة على الدين، أن تحافظ على دينك وأن تحافظ على عباداتك لله عز وجل. في مقصد آخر، في مقصد آخر، ما هو؟ تحصيل العلم. العلم، هو أنا ممكن أهاجر من أجل العلم؟ نعم، الهجرة من أجل العلم، أن تسافر إلى بلاد. السلف الصالح رضي الله عليهم كانوا يقطعون الفيافي ويقطعون المسافات البعيدة والطويلة من أجل العلم ومن أجل تعلم القرآن والتفسير والحديث والسنة والعلوم الشرعية وفنون الشريعة كلها. هاجروا وذهبوا كل الأئمة. لما تقرأ في أي سيرة من سير الأعلام الأفذاذ العظام تجد أنهم هاجروا وتركوا. طب الكلام ده في القرآن؟ في القرآن. هو سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر مش كانت هجرة؟ مش ركب سفينة؟ مش قطع طريق؟ مش قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة؟ مش قعد وتعب وراح للخضر فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لكن شوف الأدب، سيدنا موسى، ومن هو موسى؟ من الأنبياء للعزم من الرسل. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تعلموا يا طلبة العلم، تأدبوا بهذا الأداب، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه هجرة من أجل العلم. نعم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الهجرة من أجل التعلم، من أجل العلم، من أجل تحصيل العلوم التي تنتفع بها الأمة، علوم شرعية وعلوم دنيوية. هذا أيضا مقصد من مقاصد الهجرة. مقصد وغرض أسمى وعظيم من أغراض الهجرة. تمام؟ من الأغراض أيضا الهجرة من أجل بناء الدولة والحضارة. يعني البعض قد يهاجر، قد يسافر من أجل أن يحصل بعض العلوم الدنيوية الدقيقة، ثم يعود إلى بلدته وإلى مجتمعه وإلى وطنه وإلى أهله كي يفيد المجتمع، والمجتمع فعلا يفيد منه ومن العلوم التي حصلها. ذو القرنين هاجر وطاف بالمشرق والمغرب من أجل أن يقيم العدل وأن يقيم دولة الحرية ودولة البناء ودولة الحضارة، حتى أقام سدا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني أقام سدا لم يستطع أحد أن يقيم مثله، وما فعله من صب النحاس وما إلى ذلك، والقضية العظيمة في بناء هذا السد. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أجل بناء الدولة، من أجل بناء دولة قوية عظيمة تنشر العدل والحب والوئام والسلام في ربيع البشرية. إذن هذه أغراض ومقاصد للهجرة. من ضمن المقاصد أيضا التأديب. تأديب فين ده؟ يعني الخلاف الذي قد يحدث بين الزوج وزوجه، وإذا رأى الرجل من زوجه شيئا من الإيه؟ يعني النشوز وعدم الطاعة والانصياع لزوجها، وأنها يعني يركبها شيطانها وتسير بهواها. فالقرآن الكريم علمنا هنا الهجر من أجل التأديب والتعليم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر هنا أيضا ترك ومفارقة أحباب الكرام إلى أن تعود إلى ما كانت عليه من آداب الزوجية والآداب العلاقات الاجتماعية التي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين. إذن أقول القرآن الكريم وضع لنا مقاصد وأغراضا واضحة صريحة نقية شفافة أمامنا من أجل الهجرة. إذن الهجرة لم تكن عبثية، لم تكن انتقال لمجرد الانتقال. إذن الآن أستطيع أقول أن أي إنسان يريد أن يغادر، أن يسافر، أن يذهب، أن يتعلم كذا كذا، لابد أن تسأل نفسك وأن تعرض على نفسك هذه الأغراض، هذه المقاصد. أنت الآن بتهاجر لماذا؟ وأقصد بالهجرة طبعا اللي هو الترك والمفارقة، قد يكون لأمد طويل، قد يكون لأمد قصير، كل إنسان على حسب ظروفه. إذن القرآن الكريم أحباب الكرام وضع لنا مقاصد، وضع لنا أغراضا واضحة للهجرة من مكان إلى مكان. شفتوا عظمة القرآن الكريم؟ انظروا إلى يعني روعة وبهاء وجلال وجمال وكمال القرآن الكريم سبحان الله. إذن القرآن يا أحباب الكرام تحدث لنا عن أنواع الهجرة، وتحدث لنا عن أنها سنة من سنن الله للأنبياء، وبين لنا العلامات والإرهاصات التي تكون قبيل الهجرة، وبين لنا ما يعقب الهجرة يا أحباب الكرام، وبين لنا القرآن الكريم المقاصد والأغراض التي من أجلها يمكن أن يهاجر الإنسان وأن يفارق المكان وأن يترك المكان ويغادر. القرآن الكريم بقى قال لك خد بال حضرتك، الهجرة ديت على قسمين. القرآن بيقول على قسمين، في هجرة مذمومة وهجرة محمودة. يعني الهجرات اللي حضرتك سمعتها ديت منها المذموم إلى المحمود، مع أنها أغراض قد تكون مذمومة لأناس ومحمودة لأناس. لا اديني وضح لي شوية. اسمع يا سيدي، الهجرة على قسمين، هجرة محمودة وهجرة مذمومة. الهجرة المحمودة هي التي أثنى القرآن عليها. طب يا أخي الكريم، الهجرة المحمودة أي حد يعملها؟ لا، الهجرة المحمودة ركزوا معي وانتبهوا، قد تكون واجبة في حق أناس، وجوب عيني لابد أن يهاجر، وقد تكون الهجرة واجبة وجوب كفائي. يعني كفائي يعني البعض إذا هاجر يكون أو هجرته تكفي عن الآخرين، وقد تكون الهجرة جائزة وقد تكون محرمة. لا 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 وضح بقى. طيب قلت لحضراتكم الهجرة على قسمين، الهجرة على قسمين، قسم محمود أثنى القرآن الكريم عليه. هذا القسم أحباب الكرام اللي هو المحمود منه هجرة واجبة يجب على الإنسان أن يفعله. منه إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تعبد الله، زي المثال اللي ضربته لحضراتكم والحفاظ على الدين، هنا يتعين على الإنسان أن يترك هذا المكان. إن الذين توفوا ملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم إلى آخر الآية. إذن مثل هذا الصنف يبقى انظر في حالك وفي نفسك، إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فالهجرة محمودة واجبة في حقك، حكمها الوجوب. يبقى حكم الهجرة هنا يا أحباب الكرام الوجوب، يجب أن تهاجر، يجب أن تفارق، يجب أن تترك المكان، تمام؟ طيب قد تكون الهجرة واجبة لكن وجوب كفائي اللي هو فرض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الآخرين أو الباقين، زي الهجرة من أجل العلم التي ذكرتها إن هي مقصد المقاصد، حكمها أنها واجبة لكن وجوب كفائي، يعني يجب على الأمة أن يهاجر منها مجموعة مثلا تتعلم الذر ثم تأتي، ومجموعة تتعلم علم الفلك ثم تأتي، مجموعة تتعلم مثلا العلوم العسكرية ثم تأتي، مجموعة تتعلم علوم الاقتصاد ثم تأتي، كذلك مجموعة تذهب لتتعلم العلوم الشرعية ثم تأتي، فلولا نفر من كل فرقة طائفة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه يحذرون. إذن الهجرة من أجل العلم حكمها الوجوب الكفائي، تمام أحباب الكرام؟ وقد تكون الهجرة جائزة، الإنسان اللي بحث عن عمل، والله أروح أسافر إلى البلدة الفلانية أم أذهب أو أذهب إلى البلدة الأخرى، هذا أمر جائز. يعني سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، طبعا هو يعني إن ذهب إلى مصر جائز، إلى أرض مدين جائز، إلى أرض مدين جائز، إلى أرض غير أرض مصر جائز، إلى أرض فلسطين، إلى أرض كذا، إلى أرض الحجاز، إلى أرض العراق، إلى أرض، يذهب أينما كان، هذا جائز. إذن الهجرة المحمودة، الهجرة المحمودة قد تكون جائزة، قد تكون واجبة وجوب عيني، قد تكون واجبة وجوب كفائي، تمام أحباب الكرام؟ عشان نعرف حتى أحكام الهجرة وإحنا بنتعامل مع القرآن الكريم. طيب الهجرة المذمومة هي كل ترك أمر الله ألا تتركه، يعني كل شيء ينبغي أن تلزمه وفارقته فهذه هجرة مذمومة. يعني مفارقة الوالدين هجرة مذمومة، هجر الوالدين يعني هجرة مذمومة، هجر الأخ أخاه هجرة مذمومة، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هجرة القرآن، هجر القرآن الكريم وترك القرآن الكريم، شكوى التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن سواء هجر التدبر أو هجر القراءة أو هجر العمل، وإن شئت قل أكثر من ذلك، هجر الفهم والعلم والتعليم والتطبيق والتنفيذ، كل ما شئت، هذه أنواع من الهجر، هذا من الهجر المذموم الذي لا ينبغي الإنسان أن يتركه، لأننا أمرنا أن نلزم القرآن الكريم وأن نلتزم بالقرآن الكريم. أيضا يمكن الآية بتاعت مستكبرين به سامرا تهجرون، وفي قراءة طبعا تهجرون، قريش كانوا يفتخرون بأنهم الأولياء على الكعبة والأوصياء على بيت الله الحرام، فكانوا يجلسون بالبيت يتفخرون ويستكبرون بهذا، يعني يتفخرون ويستطرون على خلق الله من العرب وغيرهم بهذا أنهم الأوصياء والأولياء على القرآن على البيت عفوا، ثم يجلسون في سمر دائم لا يتحدثون عن الله ولا يتحدثون عن البيت ولا حقائق التوحيد ولا دين سيدنا إبراهيم، ثم إذا دعاهم النبي إلى القرآن الكريم وإلى الله عز وجل يهجرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويهجرون القرآن. ولذلك الآية توضح أفعالهم، مستكبرين به يعني بالمسجد الحرام، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به بالمسجد الحرام تستكبرون به وتستطلون على خلق الله سامرا، ده حلهم، حلهم أنهم يعني يسمرون ويلعبون ويلهون، تهجرون أي تهجرون القرآن والعمل بالقرآن والاستماع إلى القرآن وإلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحباب الكرام الأفاضل، القرآن الكريم تحدث عن الهجرة، فتحدث عن أنواع الهجرة سواء بالقلب أو البدن أو اللسان، وتحدث القرآن الكريم عن أقسام الهجرة كما بينت لحضراتكم المحمود والمذموم، وتحدث القرآن الكريم عن أن الهجرة سنة من سنن الله في الأنبياء والمصلحين، وتحدث القرآن الكريم عن إرهاصات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتحدث القرآن الكريم عن مقاصد الهجرة وأغراض الهجرة. هذا هو حديث القرآن الكريم عن الهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة ونصرة وفتح على الأمة. قولوا أمين. اللهم أمين. بارك الله فيكم، أستودعكم الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الرحمن قد أهدى عبادا دروب الخير من قاص وداني، إلى الرضوان في ظل العبادة، أيا من قلبه أمسى يعاني.